بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون واحة للسنة دائما، وأن يكون نبراسا لي ولإخواني في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه. فإن أعظم ما يحصل العبد بعد تقوى الله تبارك وتعالى أن ينتهج إلى ربه سبحانه وتعالى منهاجا قويما، وأن يسلك إلى الله تبارك وتعالى صراطا مستقيما. وهذا هو السر في أن العبد يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة، يناشد ربه عز وجل ويدعوه في أعظم صورة من صور القرآن، وهي صورة الفاتحة التي انتخب الله عز وجل واصطفى للعبد حين يقف بين يديه هذا الدعاء المبارك العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا شك أن الصراط المستقيم أيها الأحبة ينبغي أن يكون غاية كل مسلم وهدف كل إنسان يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهاج مع كونه سهلا ويسيرا أن يتعرف الإنسان عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلفنا الصالح، فهم أهل السنة والجماعة، إلا أنه في الحقيقة إذا نظرنا إلى تقسيم البشر وإلى تقسيم الأمة نجد أن الأمة كما أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق افتراقا عظيما وعظيما جدا. هذا الافتراق يصل إلى فرق تبلغ العشرات، في أصولها تبلغ المئات، بل وتبلغ الألوف إذا ما نظرنا إلى أفرادها وإلى أقسامها وإلى أنواعها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النجاة في مسلك واحد وفي طريق واحد، هو ما أخبر عنه النبي بقوله الجماعة، وما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنما أنا عليه اليوم وأصحابي زاد إلى الله سبحانه وتعالى، إنما ما أنا عليه اليوم وأصحابي أمر يحتاج التفقد ويحتاج دعاء ربنا سبحانه وتعالى أن يسلك الله بالإنسان مسالك الرضا ومسالك الهداية. لهذا أيها الأحبة، فالسنة عظيمة، عظيمة وربي في لفظها، عظيمة وربي في منهاجها، السنة. ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. فكل الخلق مع كونهم يسيرون إلى الله عز وجل هلك في خسران مبين وفي ضياع عظيم، إلا من كان على السنة، إلا من حقق بقوله وفعله ومنهجه قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الأحبة، وقد هدانا الله عز وجل إلى الإسلام، فنحن في حاجة ماسة إلى الهداية في الإسلام. نعم، وقد هدانا الله للإسلام، وكفى بذلك نعمة، إلا أننا في حاجة ماسة إلى الهداية في الإسلام. حينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق وأن الناجية فرقة واحدة واحدة واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من هذه الفرقة الناجية ومن هذه الطائفة المنصورة. أيها الأحبة، ولازال حديثنا حول هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول. للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بعبادتك بأفعالك أنت من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر وخوف ورجاء وتوكل واستغاثة واستعانة وخوف ورجاء، أن يكون ذلك كله لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، أن يكون لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي لربك، فلا تصلي لأحد غير الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أيها الأحبة، وقد وصل بنا العلامة رحمه الله تعالى إلى ما يناقض توحيد الألوهية من الشرك أكبره وأصغره. وقد بين لنا رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي وفي الحلقة السابقة أفرادا من أنواع الشرك التي تخرج بالإنسان من الملة، ملة الإسلام، إلى غير ملة الإسلام. وبين رحمه الله تعالى من هذه الأفراد التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك، تبركا يتعلق قلب المسلم بهذا الحجر وهذا الشجر وهذه البقع تعلقا عظيما، يرجو في هذه الأشياء النفع ويستجلبه، ويرجو في هذه الأشياء دفع الضر، فيعتقد أن الحجر أو الشجر وأن هذه البقع وأن تلك الأماكن إنما فيها نفع وفيها مطلب، فيتعلق قلب الإنسان بحجر ويتعلق قلب الإنسان بشجر ويترك الإنسان التعلق برب الحجر والشجر. نعم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. كيف يتعلق الإنسان بمخلوق جماد ويترك الخالق سبحانه وتعالى؟ أي ضلال أعظم من أن يفقد الإنسان تعلقه بربه الذي إذا سأله أعطاه وإذا لجأ إليه لبى طلبه، الرب الذي يفرح بسؤال العبد، الرب الذي جعل سؤالك وإقبالك وإفلاسك بين يديه أعظم أنواع العبودية. إن ربك سبحانه وتعالى يحب إقبالك، يحب وقوفك بين يديه، فهل وقفت بين يدي ربك؟ نعم، بين يدي ربك وحده، لا بين يدي مخلوق آخر. فكيف تقف أيها المكلف، تقف أيها المسلم عند حجر وشجر ترجو ما عنده؟ كيف هذا؟ وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرم ذلك، وحين طلب منه أصحابه الذين هم حدثاء عهد بكفر يوم حنين عند العودة منها، حين طلبوا منه أن يجعل لهم سدرة وشجرة ينوطون بها أسلحتهم ويعلقون عليها أسلحتهم مشابهة للمشركين، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، إنها السنن، إنها الطرق، هي نفس الطرق التي سلكها من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إن مجرد التبرك بالشجر جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأل ذلك، وجعل طلبة من طلب ذلك من جنس ما طلب بنو إسرائيل حين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، لأن الإله هو الصمد الذي يقصد إليه، لأن الإله هو من يتوجه العبد إليه، لأن الإله هو من يفتقر العبد إليه. فإذا افتقر العبد إلى شجر أو حجر أو تربة أو مكان ما، حصل ما يحصل لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون فعلا من باب اتخاذ هذه الأماكن آلهة من دون الله عز وجل. وبينا لكم أيها الأحبة كيف يكون التبرك المشروع. نتبرك بأقوال مشروعة من التسبيح والذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى. هيا بنا إلى القرآن، فإن حرفا تقرأه من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هيا بنا إلى التسبيح والذكر، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هيا بنا إلى سبحان الله والحمد لله، فإنها تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وإلى أفعال، هيا بنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به في فعله، فهي الأسوة الحسنة وهو الأجر العظيم. هيا بنا إلى الأماكن التي شرع الله سبحانه وتعالى أن نذهب إليها، وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصدها. هيا بنا إلى المساجد الثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى الصلاة فيها، فإن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هيا بنا إلى أطعمة مباركة، فالحبة السوداء ما أبركها. هيا بنا إلى أشربة مباركة، فماء زمزم ما أبركه. هيا بنا إلى ما دعانا الشرع إلى التبرك به، أما التبرك الممنوع فذلك لا يجوز. لهذا قال شيخنا وعالمنا رحمه الله تعالى كلاما جيدا، قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يلوذ الإنسان ويلجأ الإنسان، يتبرك بالبقعة، يتبرك بها أو يتبرك بعبادة الله عندها، ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. كل ذلك من مظاهر الجاهلية. نعم، كل ذلك من إعادة مظاهر الجاهلية إلى هذه الأمة. أيتها الأمة المباركة، أما وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض من الأوثان والأصنام فكيف نعود إليها؟ أما وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم القلوب من التعلق بغير الله عز وجل فكيف تتعلق بغير الله مرة ثانية؟ كيف نرى في أمتنا تعلقا بشجر أو تعلقا بحجر أو تعلقا بتربة أو تعلقا بمكان أو تعلقا بشخص؟ ما لنا نرى أشخاصا يتعلقون ويتبركون بأشخاص معينين. يأتي الرجل إلى من يحبه ممن يزعم أنه صالح فيتبرك به ويتمسح ببدنه. نعم، وربما تبرك بريقه، وهذا لا يجوز لأحد في الأمة. لا يجوز أن نتبرك بسواك أحد أو بثياب أحد أو بريق أحد أو ببدن أحد أو بشعر أحد أو بثياب أحد. أتدرون أيتها الأمة بمن فقط من الأشخاص يجوز لنا أن نتبرك؟ أتدرون؟ سؤال مهم. إنه لا يجوز لنا أن نتبرك إلا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الأمة كانت تتبرك بشخصه، تتبرك الأمة بريقه، تتبرك الأمة بشعره، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه، اجتمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. يتبركون بشعر النبي في حياته فقط، وبما علم أنه من آثاره صلى الله عليه وسلم بعد موته. أما هل تبركت الأمة بأبي بكر وهو أصلح الأمة بعد رسول الله؟ هل تبرك الصحابة بعمر فاروق الأمة؟ هل تبركت الصحابة بعثمان ذي النورين؟ هل تبرك الصحابة رضي الله عنهم بعلي رضي الله عنه الذي كان من النبي بمنزلة هارون من موسى؟ إن الأمة لم تتبرك بأشخاص هؤلاء. ما رأينا، أين هذا في كتبنا، في كتب السنة أو في كتب السيرة؟ أين هذا؟ هل تعلق السلف الصالح، هل تعلق الصحابة بأبي بكر وعمر؟ وإذا لم يجز لنا أن نتبرك بأبي بكر وعمر في أثره، في أثرهما وفي أبدانهما وفي ذواتهما، فكيف نتبرك بمن بعد هؤلاء وبمن يقل عن هؤلاء الدرجات العظيمة؟ إن النبي فقط
هو الذي يجوز أن نتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم التي كانت في عهده أو بما علم بعد عهده أنها من آثاره. نعم، ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أم سليم رضي الله عنها حينما كان يقيل النبي صلى الله عليه وسلم ينام عندها نومة القيلولة، قالت فكان النبي يعرق صلى الله عليه وسلم، تقول أم سليم فكنت آتي بخرقة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلت العرق، أسلت العرق يعني أمسح العرق من على بدنه صلى الله عليه وسلم ثم أجعله في قارورة الطيب. قالت وهو أطيب الطيب، التبرك بعرقه. نعم صلى الله عليه وسلم يتبرك بعرقه، نعم يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، نعم يتبرك بثيابه صلى الله عليه وسلم، نعم يتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي فلا، أما غير النبي فلا. فلماذا نرى الأمة الآن تتعلق بأشخاص يقولون هذا الشيخ الفلاني يدخل هنا، وهذا الشيخ العلاني يدخل هنا، هذا الشيخ الفلاني، يتمسحون به ويتبركون به. هذا من مظاهر الشرك في الأمة. فإذا ما تعلقت القلوب بالأشخاص، وتعلقت القلوب بالأماكن، وتعلقت القلوب بالأحجار والأشجار، هل كان أيها الأحبة، هل كان دين أبي جهل ودين قريش إلا هذا؟ تعلق بأحجار، يبيت الرجل عابدا عابدا صنمه من حجر يصنعه بيده، هل الإله يصنع؟ هل الإله يصنع؟ هل الإله يوجده من يعبده؟ سبحان الله، إن الإله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكيف أعبد وكيف أتوجه؟ أين عقول هؤلاء المشركين حينما يتوجهون إلى حجر يصنعونه بأيديهم وربما صنعوه من عجوة فإذا جاع أحدهم أكله؟ يا سبحان الله، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ قال وجدنا أبانا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله، هكذا يقول إبراهيم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وعمد إبراهيم عليه السلام في محاجة عقلية باهرة جدا، عمد إلى هذه الآلهة التي يعبدون وإلى هذه الأصنام التي إياها يقصدون، فعمد إليها وحطمها صنما صنما إلا كبيرا لهم، وعلق بكتفه الفأس، وأتى القوم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أكيد هو إبراهيم، فإن الذي لا يذكرهم بسوء هو، وإن الذي يزهدنا فيهم دائما هو هذا الإرهابي هذا المتطرف، هاتوه ما له يحطم أصناما عبدها آباؤنا وعبدتها أمهاتنا وكان عليها أجدادنا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إنها المناظرة العقلية الباهرة، أليست هذه آلهة؟ إن الآلهة لا تدفع عن نفسها ضرا فكيف تدفع عن أنفسكم أنتم هذه الآلهة؟ فسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون، هل إله لا ينطق؟ هل إله لا يسمع؟ ما لك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ونحن الآن في للأسف الشديد في هذه الأمة، والآن في العصر الحديث الذي يزعمون أنه عصر العلم، ما زال الناس يقفون عند قبور الموتى، وما زال الناس يتعلقون بأحجار، وما زال الناس يتبركون بأشجار. تجد من يذهب إلى مقابر الأولياء، نعم إلى قبور الأولياء، ويدعونهم من دون الله، يا فلان يا علان جئتك من شقة بعيدة، جئتك من مسافة بعيدة، يا شيخ فلان أرجوك أتوسل إليك، إن ابنتي قد تجاوزت 30 من عمرها ولم تتزوج، يا شيخ فلان إن ولدي مريض وقد تفت به على جميع الأطباء فاشفه. وهل يملك القبر شيئا؟ اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى الذي يوقف هؤلاء عند الحق لو كانوا يبصرون، عند الحقيقة لو كانوا يعقلون. قال سبحانه وتعالى فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي يتولى الصالحين. إن وليي الله. أما هذه الأصنام فليست أولياء لي من دون الله سبحانه وتعالى. أنا أعجب وأنتم تسمعون معي وتعجبون، أنا أعجب ما قيمة الرسائل هذه التي تكتب لتوضع عند هذه القبور، ما قيمة هذه الرسائل التي توضع عند قبور موتى؟ هل يشعرون بكم؟ هل يحسون بكم؟ هل يسمعونكم؟ سبحان الله، ما قيمة الرسائل؟ من يقرأها؟ سؤال يحتاج إلى جواب. من يقرأ هذه الرسائل التي تجعل عند قبور الأولياء؟ من يقرأها؟ من يأخذ الأموال التي تجعل عند هذه المقابر؟ من يأخذها؟ سؤال يحتاج إلى جواب. لو كنا نعقل ولو كنا نريد النجاة من هذا الأمر الخطير الذي هو شرك بالله سبحانه وتعالى، سؤال: من يأخذ هذه الأموال؟ هل يأخذها الولي الفلاني أو الولي العلاني؟ هل يأخذها؟ هل عاقل يقول إن الولي الفلاني يأخذ هذه الأموال؟ أين تذهب أموالنا؟ أين تذهب أموالنا؟ ومن يقرأ رسائلنا في القرن، في قرن التقدم والمدنية، في قرن الحضارة، في قرن نلام نحن إذا قلنا بالتوجه إلى الله، لا يلام الآن من يتوجه إلى حجر أو قبر أو شجر أو بقعة. سبحان الله، من الذي يلام؟ من الذي يلام؟ وكيف أخاف ما تشركون به ولا أخاف ما أشركتم؟ تشركون بالله وأخاف، وتشركون بالله ولا تخافون. نعم، أمر عجيب حين نتعلق بحجر أو شجر أو بقعة. ما لك يا أمي؟ ما لك يا عمتي؟ ما لك يا خالتي؟ تذهبين في وقت مبكر، ما الذي تضعينه في قماشة ملفوفة حتى تذهبين بها إلى القبر ثم تخاطبين؟ ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟ قولي لي بالله عليك، ماذا تقولين؟ لماذا لا تتوجهين إلى الله في صلاتك؟ لماذا لا تتوجهين إلى الله سبحانه وتعالى في خلواتك؟ لماذا لا ترفعين يديك إلى الله عز وجل؟ هل أقرب إليك من الله؟ هل أحد أقرب إليك من الله؟ هل يجيبك أحد إلا هو سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، سبحان الله، لماذا لا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة، لا يجوز أن نتبرك إلا بما ورد النص به فقط، أن نتبرك إلا بما ورد النص به فقط، أما ما لم يرد به نص فلا يجوز أن نتبرك أو أن يتعلق القلب به، لأن هذا من الشرك بالله العظيم. أيها الأحبة، ثم الزيارة، أي إلى القبور، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. فإن الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة صريحة أتت، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. نعم، الزيارة إلى القبور، الزيارة إلى القبور، وما أدراك ما القبور؟ إنها وسيلة عظيمة من وسائل الشرك إذا لم يراعى فيها الضوابط الشرعية. أيها الأحبة، لقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبر، لكن أتدرون لما؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن زيارة القبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور، ثم رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها. أتدرون لما أيها الأحبة؟ تذكرا للآخرة. نعم، فلا يجوز لنا أن نأتي المقبرة إلا بهذه النية المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رخصة منه صلى الله عليه وسلم ونسخ منه صلى الله عليه وسلم للأمر للنهي السابق: نهيتكم فزوروها. لما يا رسول الله؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أن يمشي الإنسان بين هذه القبور، أن ينظر الإنسان إلى عظام، أن ينظر الإنسان إلى رفات، أن ينظر الإنسان إلى أجساد طالما نطقت، وطالما ملكت من الأموال ما ملكت، وطالما تاجرت، وطالما سافرت، وطالما رحلت، وطالما أمرت، وطالما تقلدت المناصب العالية، وطالما كان لها الخدم والحشم، وطالما كان لها من السؤدد ما لها، ها هي اليوم تحت التراب لا تملك شيئا، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إنهم لا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نعم لا يسمعوا دعاءكم، وإن سمعوكم فلن يستجيبوا لكم. وأن أن يستجيب هؤلاء لنا، أن يستجيب الأموات، من منكم سمع ميتا أجابه؟ من منكم سمع ميتا فك وفرج كربه؟ من منكم سمع ميتا مد إليه يديه بالعون؟ من؟ إن الأموات هم الذين يحتاجون إلينا، إلى دعائنا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاة الجنازة، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم، السلام عليكم دار قوم من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن المقبرة تشرع زيارتها لما؟ تشرع زيارتها لتذكر الآخرة. لا تشرع زيارة القبور للبكاء والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، إنما تشرع زيارة القبور لتذكر الآخرة، نعم لتذكر الآخرة. ولهذا أنا أقول كل واحد منا أيها الأحبة يحتاج إلى وقفة في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، أن يزور قبرا، أن يزور القبور، وأن ينظر إلى أصحابها، فإنه الآن يتكلم وغدا لن يتكلم، فإنه الآن ينطق وغدا لن ينطق، فإنه الآن يستطيع أن يسبح وأن يحمد وأن يكبر وأن يهلل وغدا لا، فإنه الآن يستطيع أن يركع وأن يسجد ولكن غدا لا، أن يتذكر القبور وأن ينظر إلى أصحابها، هل أخذوا شيئا؟ أيها الأحبة، هؤلاء الذين وفدوا على القبور ماذا أخذوا معهم؟ هل رأينا أحدا أخذ معه ماله؟ هل رأينا أحدا أخذ معه كرسية؟ هل رأينا أحدا أخذ معه منصبه؟ إننا حينما يدفن هذا الرجل فنقول إنه ميت، لا نقول هذا قبر اللواء الفلاني، ولا هذا قبر الفلان، ولا هذا قبر علان، ولا هذا قبر التاجر الفلاني، ولا هذا قبر كذا، لا هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورحمه الله تعالى بين لنا أن زيارة القبور، انتبهوا معي، زيارة القبور على ثلاثة أقسام. هناك زيارة سنية، وهناك زيارة بدعية، وهناك زيارة شركية. أعيد مرة ثانية، بين لنا المصنف رحمه الله تعالى صاحب هذه المنظومة أن الزيارة إلى القبور على ثلاثة أقسام: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. زيارة يكون الزائر متبعا للسنة، وزيارة يكون الزائر مبتدعا، وزيارة يكون الزائر مشركا. يعني قد يصل الأمر إلى الشرك بالله العظيم، نعم قد يصل الأمر إلى الشرك بالله العظيم، بل هذا من أوسع أبواب الشرك الذي يحصل عند المقابر من الطواف والاستغاثة بأصحابها والاستعانة بالميتين والتوكل عليهم والخوف والرجاء، نعم. لهذا فلا بد من معرفة هذه الثلاثة أقسام حتى نعاهد الله تبارك وتعالى تلك الليلة على أن نزور الزيارة السنية. أيها الأحبة، بين لنا رحمه الله تبارك وتعالى أن الزيارة السنية ما تضمنت أربعة شروط، انتبهوا معي، إذن الزيارة على ثلاثة أقسام: سنية، بدعية، شركية. أولا الزيارة السنية، الزيارة السنية ما توافر فيها أربعة شروط. الشرط الأول قال رحمه الله تعالى: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. الشرط الأول أن أذهب إلى القبور متذكرا الآخرة، أن أذهب إلى القبور لأعلم أن هذه الحياة البرزخية إنما هي أولى منازل الآخرة. أتذكر هذا، أتذكر قدومي على الله سبحانه وتعالى، أتذكر فقري وإفلاسي وحاجتي حين أنزل إلى هذه الحفرة الضيقة من أول ليلة ماذا سيكون حالي، أن أتذكر إلى هذه، أن أنظر إلى هذه الحفرة، يا ترى ستكون روضة من رياض الجنة أو ستكون حفرة من حفر النيران. فإذا الشرط الأول حتى تكون الزيارة سنية أن يتذكر الإنسان الآخرة، انتبهوا معي، أن يتذكر الإنسان بزيارته الآخرة والإقبال على الله تبارك وتعالى والقدوم عليه والوقوف بين يديه. ثم الشرط الثاني، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. الشرط الثاني أن أدعو لأصحاب القبور، فإذا وقفت على القبور قلت ما علمنيه النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم دار قوم من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى إذن أنا أدعو الآن لمن؟ أنا أدعو لصاحب القبر، أنا أدعو لأصحاب القبور، أنا لا أطلب الدعاء منهم، إنما أسأل ربي سبحانه وتعالى لهم العفو والصفح عن الزلات، أسأل الله عز وجل لهم المغفرة، أسأل ربي لهم سبحانه وتعالى الرحمة. نعم، ما أحوج هذا المقبور إلى دعائك يا أخي، ما أحوج هذا المقبور إلى دعائك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هؤلاء الأموات بهذا الدعاء وحث الأمة على أن تدعو. أما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة حين فرغوا من الدفن أن يدعو كل واحد لأخيه، فقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنحن ندعو الآن إلى أصحاب القبور، إن صاحب القبر يحتاج إلى تثبيت، إن صاحب القبر يحتاج إلى دعاء. ما أحوج الميت وقد انقطع عمله إلا من ثلاث، ما أحوج الميت إلى دعائك، ما أحوج الميت إلى أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن ذا الناس عذلوا عن هذه السنة من الدعاء، فصار الواحد إذا مر على القبور ماذا يقول؟ يقول الفاتحة للأموات، فاتحة أرواح الأموات، قرأوا الفاتحة للأموات، ثم يقرأ كل واحد الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى أن يبلغ ولا الضالين آمين، ويظن أنه بذلك إنما ينفع الميت، وهذا لا ينفع الميت ولا ينتفع به الميت، لأن الميت لا ينتفع ببدعتك أنت. بدعتي؟ هل قراءة الفاتحة عند المقبرة بدعة؟ نعم بدعة، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، توافر الداعي في عهد الرسول. لو كانت الفاتحة يسن قراءتها على الأموات لكان أولى واحد بذلك من؟ رسول الله. هل نعلم هذا الحكم ويفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نعلم هذا الفضل ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننتبه إلى هذا، لماذا نحدث هذا ولم يفعله الرسول؟ إنه عدول عما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي يدعونا إلى أن ندعو ويعلمنا أن ندعو لصاحب القبر. نعم، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، لكن أن ندعو أن نقرأ الفاتحة؟ وما علاقة الفاتحة بهذا؟ هل ورد عندك دليل يقول من قرأ الفاتحة على روح الميت فإنه يكون له بكذا كذا وكذا من الحسنات، أو أن الله ينجيه من العذاب ويعفو عن الزلات؟ هل عندك دليل؟ أجبني بارك الله فيه، أجبني إن كان عندك دليل، هل عندك دليل الآن؟ هل عندك دليل؟ قال النبي من قرأ الفاتحة، هل عندك؟ ثم لماذا الفاتحة؟ لماذا لا تكون سورة البقر؟ لماذا لا تكون سورة آل عمران؟ الفاتحة لماذا تخصص ما لم يخصصه الشرع الحنيف وبعض الناس وللأسف الشديد؟ وكنا نرى هذا في زمان مضى، لكن الحمد لله نجى الله عز وجل الأمة وبصر الأمة بدعاة مخلصين صادقين لا يتكلمون إلا من البخاري أو مسلم أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كنا في الزمان الماضي لا بخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن ولا غير ذلك، ويأتي أناس جهال يزينون لأهل الميت بأن الميت الآن يحتاج إلى صورة ياسين. يا سلام، صورة ياسين تجعل هذا الميت في روضات من الجنات وفي نعيم مقيم. صورة ياسين يقرأها هذا ويقرأها ذاك على الموتى على المقابر. وآخر يلقن يقول إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله وما دينك فقل ديني الإسلام، سيغششونه. هل يستطيع الميت أن يجيب إذا لم يكن على هذا المنهج في الدنيا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا كما جاء الحديث في الصحيح أن الذي يجيب بهذا هو من كان ثابتا على هذه الأقوال في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاء في الصحيحين أن الملائكة حينما يقول الرجل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول الملائكة قد كنا نعلم أنك كنت تقول ذلك. كان في الدنيا على هذا، ففي الآخرة أيحرم منها؟ أما الذي كان في الدنيا على غير هذا فكيف ينفعه هذا التلقين؟ سورة ياسين اقرأوها على موتاكم على القبور فإنها تنقذ الموتى من العذاب والهلاك. ثم إذا انتهى هؤلاء الجهال من القراءة على القبور جعلوا يغرون أهل الميت. تعالوا، لم تنتهي الحلقة، هناك حلقات وحلقات. ايه؟ اقرأوا يوم الخميس، يوم الخميس اقرأوا على روح هذا الميت، فإن الروح ما زالت محبوسة عند البيت، إن هذه الروح لا تنصرف حتى تقرؤون عليه. وناتي بالمقرئين يقرؤون في الخميس، هل انتهيتم؟ أريحونا أريحونا. قراءة على المقابر، قراءة في الخميس. لا لا، انتظر. إيه؟ هل بعد الخميس شيء؟ نعم، عندنا الأربعون، في أربعون. أربعون ليه؟ لأن الميت يحصل له كذا وكذا، الميت يحصل له كذا وكذا، إذا لم نقرأ عليه في الأربعين فسيحصل له كذا وكذا. أريحونا، هل انتهينا عند الأربعين؟ لا، بقيت السنة السنوية. ويعيش الناس واللاس في الشديد في مئتم، ويسمون يقرؤون ما يسمى يوم المئتم بالعتاقة، بالعتاقة يقرؤون قل هو الله واحد 100 مرة ولا ما أدري كم مرة. وفي عتاقة كبيرة وفي عتاقة صغيرة. أنت تريد ماذا يا أهل الميت؟ تريد عتاقة كبيرة ولا تريد عتاقة صغيرة؟ ثم خميس، ثم أربعون، ثم ثانوية. كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، هل ورد في البخاري؟ هل ورد في مسلم؟ هل ورد عند أصحاب السنن؟ هل ورد هذا في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي ورد هو الدعاء، ندعو للأموات. نعم، ندعو للأموات. أما هذه الأموال التي تنفق عند المقابر على هؤلاء الذين يأكلون ويشربون والموتى لا ينتفعون، أما آن الأوان أن تنتهي هذه السلسلة. الحمد لله، بعد انتشار علماء السنة ومشايخ السنة ودعاة السنة قلت هذه الأمور ولله الحمد والمنة. وأصبح الناس اليوم يسألون ما الذي ينفع الموتى؟ نريد الصدقة عنهم، نريد الحج عنهم، نريد العمرة عنهم. نعم، جزاكم الله خيرا، أما هذه الأشياء فلا تجوز، لا تجوز. انظر إلى ما ينفع ميتك لا ما ينفع جيب هذا الرجل الذي كان يأخذ منك الصدقات ويأخذ منك الأموال الطائلة. يبقى الشرط الثاني هو الدعاء للأموات. الشرط الأول هو تذكر الآخرة، هذه الزيارة السنية يتوافر فيها شروط. الأول تذكر الآخرة، الثاني الدعاء للأموات. لا دعاء الأموات ولا غير ذلك من البدع. نعم، الشرط الثالث ولم يكن شد الرحال نحوها، ألا نذهب إلى القبور بشد الرحال. يخرج الإنسان من بيته رايح فين؟ يقول لك والله أنا ذاهب إلى القاهرة، أنا ذاهب إلى الإسكندرية. ليه؟ عند سيدي العارف بالله فلان. ليه؟ أزور قبره. تشد الرحال إلى هذه القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيمها، وهذا من تعظيمها. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى أي بقعة ترجى بركتها إلا إلى ثلاث بقاع. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم لا تشد رحاله إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام الذي بمكة، والمسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك من أيدي يهود وأن يرزقنا ومن يستمع صلاة فيه قبل الممات. هذه الثلاثة مساجد شرع لنا أن نشد الرحال، يعني أن نسافر وأن نأخذ الزاد والرحلة لننطلق إلى هذه الثلاثة مساجد. فهي المساجد التي تقصد بالزيارة، نعم تقصد بالزيارة لبركة بقعتها. وهذا فيه إشارة إلى أن غير هذه الثلاثة مساجد لو كان يجوز أن نشد الرحال إليها لدلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل حضراتكم سؤالا عقليا مقنعا، أقول لكم لو كان هناك قبر يجوز أن تشد الرحال إليه فقبر من؟ ده سؤاله، أجيبوني بإقناع. لو كان هناك قبر يجوز شد الرحال إليه لفضله لكان القبر لفضل صاحبه لكان قبر من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. إن النبي نهى عن شد الرحال إليه. ولهذا ما يجري على ألسنة العامة الآن، تلقى أمك أو عمتك أو المرأة الأمية أو المرأة العادية تقول لك: والله يا ابني أنا نفسي أروح أزور النبي، نفسي أروح أزور قبره كده واتملى بنوره. ويسأل الواحد: أنت رايح فين؟ وكان رايح الحجاز. ليه رايح الحجاز؟ يقول لك: رايح قبر النبي، أنا رايح عند النبي، رايح قبر النبي، رايح عند النبي. إذا كنت تحب النبي فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أقول لك حكما الآن هو جديد بالنسبة لك: لا يشرع ولا يجوز أن تقصد قبر رسول الله بالزيارة من بلدتك، إنما تقصد ماذا؟ تقصد زيارة المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت وصليت في المسجد فزور القبر تابعا للمسجد. أما تخرج من بيتك بقصد زيارة قبر رسول الله فذلك ليس من السنة، هو بدعات. يبقى أفرق الآن، يبقى أنت ماذا تريد؟ أنا ذاهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الناس قد يعبر عن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، قد يعبر عنه بهذا، يقول لك: والله هنيئا لك، ده أنت زرت النبي السنة دي، مش أنت حجيت البيت السنة دي؟ مش يقولوا له: ألف مبروك، الله يتقبل منك إن شاء الله، نسأل الله يتقبل منك لأنك أديت فريضة من فرائض الإسلام؟ لا أبدا، لا أبدا. ومن الناس تباركوا عليه؟ يقول لك: الناس تبارك على زيارة النبي، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن انتبه معي، إذا ماذا نصنع الآن؟ كلام سهل هو وجميل، لا تقولوا كلام معقد وصعب. إذا أردت أن تخرج من بيتك إلى المدينة فليكن قصدك ماذا؟ فليكن قصدك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي فيه، لأن النبي حثنا ودلنا كما جاء في الصحيحين. شوفوا بضاعتنا كلها من الصحيحين أو من أحدهما أو من غير الصحيحين مما صح سنده. نعم نحن لا ندل الناس على بدع وخرافات، نحن لا ندل الناس على تعلق بأحجار وبقع وشجر، إنما ندل الناس على التعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يأخذ النبي حقه من النبوة والتعظيم والإجلال، وأن يأخذ الولي حقه من المحبة ودعاء الله له. لكن لكل ذي حق حق، فلا ينبغي أن نتعدى هذا الحق أبدا. إذا أردت أن تنطلق إلى المدينة فلتكن نيتك أنك تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القبر فهو تبع. ولهذا أنا أسألك سؤالا: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيزورون كل يوم 100 مرة و50 مرة ويقصدون بالزيارة ويشدون الرحال إليها أو هكذا؟ إنما هي كانت مرات معدودات يذهبون فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليه، يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في موطأ الإمام مالك من حديث عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر أبيه، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا سيأتي له مزيد كلام إن شاء الله. إذن الشرط الثالث من الزيارة السنية المستحبة إذا أردت أن يكون لك أجر في الزيارة، ألا تشد الرحال إلى إيه؟ إلى قبور الموتى، لا تشد الرحال إليها. الشرط الرابع، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، يعني إذا ذهبت إلى المقبرة فلا تقولن قولا يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. انتبه معي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يأتي القبر ويجلس عنده فيلطم خده ويشق جيبه ويقول يا أبتي تركتنا المين، ويجلس عند قبر، وتجلس المرأة عند قبر زوجها وتقول له يا زوجي تركتنا لمن، تركتنا لمن بعدك، تعال انظر إلى أولادك، انظر إلى أبنائك، تركتنا لمن. هل يسمعك هذا الرجل؟ قيل يا امرأة اجلسي في بيتك، إن زوجك بحاجة إلى الدعاء، والله لو كان يتكلم زوجك لقال لك عليك بالدعاء يا أم الأولاد. دعينا من هذه الخرافات، دعينا من هذا، عليك بالدعاء، أنا في حاجة إلى دعائك. نعم، لا ينبغي أن نزور المقابر ونقول هجرا كقول السفهاء الذين يذهبون إلى القبور فيتعلقون بها. أنا أنظر بعيني إلى من كان عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى قبر النبي ويقف عند قبر النبي ويرفع يديه وهو متوجه إلى قبر النبي، وتسيل الدموع على اللحى وتقشعر الجلود وتخشع القلوب ويقول يا رسول الله غثني يا رسول الله، وهكذا، ويعطي ظهره للقبلة. يا رجل اتق الله، هذا شرك بالله. توجه إلى القبلة وقل اللهم بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل مني عملي. نعم، أنا أذكر وربي كنت أصلي عند الكعبة يوما، وكانت الكعبة أمامي ولم يكن بيني وبين الكعبة أحد ولله الحمد، وبينما أنا أقرأ وأنا واقف في الصلاة رأيت رجلا ساجدا بجواري وأطال السجود وهو يبكي بكاء شديدا، فقلت في نفسي هل لا أكون مثل هذا الرجل؟ ما أعظم خشوعه وما أعظم إخباته لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي يجلس يسجد الآن، يسجد الآن لربه سبحانه في جوف الليل أمام الكعبة يزرف هذه الدموع هنيئا له. ولكنني فوجئت بالأمر الخطير. أتدرون بمن فوجئت أيها الأحبة؟ حينما سجدت أنا وكانت أذناي تسمع هذا الرجل، فإذا بالرجل يقول وهو يبكي أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشرك. في جوف الليل تسجد لرب العالمين في جوف الكعبة تقول أغثني يا رسول الله، فأين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ الله في أجازة حتى تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أربعة شروط إذا أردت زيارة السنية. الشرط الأول قل معي تذكر الآخرة، الشرط الثاني الدعاء للأموات، الشرط الثالث ألا تشد الرحال إليها، الشرط الرابع ألا تقول هجرا من القول. هذه الزيارة السنية. النوع الثاني الزيارة البدعية. وما الزيارة البدعية؟ قال رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. أما الزيارة البدعية أن تذهب إلى صاحب القبر تظن أن ذهابك إليه فيه فضل وتتوسل إلى الله بجاه هذا الرجل، تقول أتوسل إليك بجاه هذا الرجل يا رب العالمين، فهذه بدعة محدثة وهذا شرك أصغر، أن تتوسل إلى الله بجاه فلان أو بجاه علان أو بمنزلة علان أو فلان. ليس لأحد عند الله سبحانه وتعالى حق، وإن جاه الرجل لا ينتفع به الرجل، جاه النبي من ينتفع به؟ النبي. أنت تنتفع بجاه النبي ليه؟ أنت تنتفع بعملك، أنت لا تنتفع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ينتفع النبي بجاهه ومنزلته، إنما ينتفع الولي بجاهه ومنزلته. فلماذا تتوسل إلى الله بحق فلان؟ زي ما احنا عندنا الآن واحد يقول لك يا بجاه النبي يا أخي، يا أخي بجاه النبي اعمل لي كذا، واخد بالك؟ أو بكذا، أو يتوسل بحق جه النبي، يا رب بحق جه النبي، بحق جه النبي إيه؟ أو بحق جاه النبي. اترك هذا يا رجل، قل يا الله. لا بد وساطة، لازم وساطة يعني، لا بد وساطة، وساطة شركية. قل يا الله. فإن قلت والله يا أخي طب أمور الدنيا تحتاج إلى وساطة، نقول لك آه نعم أمور الدنيا تحتاج إلى وساطة عند الناس عند البشر. أما رب البشر الذي إن وقفت في الصلاة وقلت الله أكبر خلي بينك وبينه، لماذا تحتاج إلى وساطة؟ هل الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تتخذ واحدا من الناس واسطة؟ لا 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 يجوز لك هذا. فإنما هذا توسل بجاه المخلوق، توسل بالمخلوق، والتوسل بالمخلوق بدعة محدثة لم تعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم. أسألك سؤالا، وكم هي الأسئلة في هذه الحلقة، أسألك سؤالا، أخرج لي من السنة حديثا واحدا يقول بأن الصحابة توسلوا إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الصحابة توسلوا إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك تعال تعال هذا حديث، إيه هو؟ النبي يقول سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نقول لك بس من خرج هذا الحديث؟ ما هو احنا مش بتقول الحديث وخلاص، لا كان زمان الكلام ده، واحد يطلع يقول على المنابر احاديث، واحد يطلع اللي عاوز يقوله يقوله، لكن لا النهارده لا. وقد الحمد لله انتشر طلاب العلم وانتشر دعاة السنة واصبحت ألسنة الصدق هي المؤثرة في الأمة. نقول لك لا، من خرج هذا الحديث؟ ها خرجه مبتدع، خرجه قبوري. نقول هذا الحديث لا أصل له في دواوين السنة، لا أصل له. سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، لا أصل له في السنة. يبقى هذه زيارة بدعية، هذه زيارة بدعية. أنت تتوسل إلى الله بإيه؟ توسل إلى الله عز وجل بأسمائه بصفاته. نعم اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى أن تقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. توسل إلى الله بالأسماء والصفات، توسل إلى الله بالإيمان به، بالإيمان به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا بهذا الإيمان. توسل إلى الله بالإيمان، توسل إلى الله عز وجل بحالك وفقرك. نعم وإفلاسك يا أخي، توسل إلى الله بفقرك إلى الله. أنت وقعت في ضر، أنت وقعت في شدة وحاجة، أتدري أن هذه الشدة لو توسلت إلى الله بها بحالك هذا فإن الله سيفرج عنك. إن الرب سبحانه وتعالى يحكي عن زكريا عليه السلام، ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. توسل بضعفه، توسل بحاله، توسل إليه بفقرك، توسل إليه بدعاء الرجل الصالح الحي الحي الحي، مش الميت، الحي. كما كان الصحابة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث أنس، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنزل الله عز وجل المطر. نقف عند موضوع التوسل والزيارة البدعية لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل. يبقى عندنا الزيارة إما سنية أو بدعية أو شركية، أخذنا السنية وشروطها، وأخذنا تعريف الزيارة البدعية ووقفنا عند التوسل. في الحلقة القادمة سنبين بمشيئة الله إن أحيانا الله أحياكم التوسل المشروع بما يكون والتوسل الممنوع وشبهات حول التوسل، ثم ننتقل إلى الزيارة الشركية. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يطهر اعتقادنا وأن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق، وأن يجعل عبادتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لالتزام السنة وأن نكون على منهاج النبوة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.